سخيه يمتاز بقيم الحريه، قران يهدي للتقوى يستهدف خير البشريه، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الاعذار الشرعيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، وحبب إلينا ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الطريق إلى الاستقامة، الاستقامة المنشودة من خلال النظر في بصائر القرآن الكريم لنتعرف على الاستقامة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، لنحققها فنفوز بخير الدنيا والآخرة، بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، بالأنس بالله والقرب من الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أيها الكرام إلى أن نقف مع هذه المعاني لنمتثل قول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. فنستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ليس كما أردنا. فهناك من يدعي الاستقامة لكنه بعيد كل البعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، أو عن الاستقامة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة المطلوبة هي الواردة في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ننظر أين نحن من معانيها أيها الكرام، لنحققها فنفوز بخير الدنيا والآخرة. أما الذي يدعي الاستقامة ويبتعد عن هذه المعاني أو يتحايل عليها، فهذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى ولا ينفعه ادعاؤه. فالأمور ليست بالدعوة أيها الأحبة في الله، وإنما بحقائقها. أنا مستقيم على الحقيقة، حريص أم لا؟ حريص أن أنا أدور على معاني الاستقامة المنشودة المطلوبة التي يريدها مني ربي سبحانه وتعالى، فأمتثل من باب وعجلت إليك ربي لترضى. أنا اللي ببحث عن الأوامر المطلوبة مني، وأعرف النواهي المطلوب تركها لكي أترك ما نهى الله عنه، ولكي فعل ولكي أفعل ما يريده الله سبحانه وتعالى في قلبي، في داخلي، عندي أصل الاستجابة لأوامر الله، الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى أم لا. فإذا كان أصل الاستجابة والحرص عليها موجود في داخل الإنسان، يوفق ويسدد ويعان، ويجد الأمور سهلة هينة، يجد الطاعة ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الذي يكثر التحايل أو يتباطأ كي لا يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يعاقب بشيء خطير، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد طاعته. الله غني سبحانه وتعالى، غني عن العالمين، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فعلى الإنسان أن يعلم أنه يريد أن يبحث عن الحسنة لنفسه، وأن يفعلها لنفسه، وأن إساءته على نفسه، وأنه لا يضر الله شيئا سبحانه وتعالى، لا يضر الله شيئا. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من معاني الاستجابة لأوامر الله والحرص عليها، ليستقيم وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى على قدر ما في الإنسان من حرص على ذلك يعان. أما هذا أوى فآواه الله، يؤويه الله، يعينه الله، يسدده، ييسر عليه الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى. الذي يتكاسل ويتباطأ من عقوبته يصرف عن محاب الله. الله لا يريد منه طاعته لأنه متكاسل. يطلع سبحانه وتعالى، يعلم الجهر وما يخفى، ما في السر هنا يعلمه الله سبحانه وتعالى. هل باطني فيه حب الطاعة والاستجابة لأمر الله وحريص على الاستجابة لأمر الله، أم أنني في باطني أكره الاستجابة لأمر الله والسير على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومسيرتي مسيرة رياء والعياذ بالله، أو أسير يعني مسيرة ظاهرة تختلف عن مسيرة الباطنة. لو استطاع أن يتفلت من أي أمر من أوامر الشريعة سيتفلت منه في باطنه هذا العزم الداخلي. هذا العزم الداخلي في القلب هو الذي يصلح الإنسان ويجعل التوفيق حليفه بفضل الله، يعان ويوفق من الله إذا أصلح قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فهكذا وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنصلح قلوبنا، نصلح النيات، التوجه إلى الله، أصل التوجه، أصل الاستسلام، أصل الانقياد إلى أمر الله سبحانه وتعالى والحرص على الاستجابة. إذا وجد من العبد يكفيه والله، ويبتدئ ويقول بسم الله ويبدأ يعان بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا مهم جدا أن يحرص الإنسان عليه. فمع وجود نية الاستجابة لأوامر الله نتعرف على الاستقامة من خلال النظر في بصائر القرآن الكريم، لنقف على الاستقامة كما أرادها الله. لأن الإنسان قد يريد الخير لكن لا يبلغه لأنه لا يعرفه ولا يعرف معانيه، فعندئذ لا يفعله فيقع في الخطأ أيضا أيها الكرام. لذلك تحدثت في لقاء سابق عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ووقفنا مع معانيها، وأن المستقيم يحرص على عدم تبعيد دين الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن خطوات الشيطان. فهذا من معاني الاستقامة، لنحاسب أنفسنا عليها وننظر أين نحن منها. كذلك ورد فيما يدلنا على الاستقامة المنشودة قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله، طريق الاستقامة. نحن في كل ركعة من ركعات سنقول اهدنا الصراط المستقيم. الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انظر أيها الحبيب كيف وحد الطريق إليه، فقال صراط وأن هذا صراطي، وكيف جمع السبل. الطرق التي تبعدك عن الصراط المستقيم كثيرة. الصراط المستقيم واحد ينبغي عليك أن تسير عليه، وهو ما كان على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلتفت إلى أي قول مهما كان قائله إذا كان مخالفا لكتاب ربك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا نقدم على قول ربنا قول إنسان كائنا من كان، ولا على كلام نبينا قول أي كلام مهما كان قائله أيها الكرام المؤمنون. ولذلك الأئمة المتبوعون رضوان الله عليهم ثبت عنهم جميعا أنه قالوا كلاما بنفس المعنى: بين إذا وجدتم في كلامي ما يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، إلى غير ذلك مما علمونا إياه. وهم أبعد الناس عن البعد عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم الذي بينوا دين الله سبحانه وتعالى والفقه في الدين، وعلمونا كيف نطبق الأحكام ونستنبط الأحكام ونسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. أئمة متبوعون جعل الله لهم القبول: الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الأئمة رضوان الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله خيرا عن دين الله سبحانه وعن ما تركوه لنا. من علم ننتفع به وتنتفع به الأمة قاطبة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا قول الأئمة المتبوعين ليعلمونا أيها الكرام، فكيف يستسيغ الإنسان أن يترك كلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول إنسان متحايل أو إنسان متعالم أو إنسان متأول صاحب هوى أو ما إلى غير ذلك؟ كيف يكون الأمر كذلك؟ فالإخلاص أيها الكرام في تطبيق هذا المعنى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر من الله سبحانه وتعالى، اتبع الصراط المستقيم على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، طرق كثيرة تريد أن تبعدك عن طاعة الله، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما وعن يمينه خطوطا معوجة وعن يساره خطوطا معوجة، وقال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله، طريق إلى الله واحدة، كتاب سنة سر. كان بعض السلف يقول: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل، كن على طريقة الاتباع وليس على طريق الابتداع، على طريق الهدى والنور، اطلب الدليل من كتاب ربك، من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بفهم العلماء الربانيين، انظر وتعلم وسر على بركة الله سبحانه. إذا وجدت في أقوال الناس من يخالف معلوما من الدين بالضرورة، إذا وجدت من يخرج عليك ليخالف بهواء أو ببعض قواعد مصطنعة يخالف فيها إجماعات الأمة والثوابت الموجودة في الأمة، ويريد أن يصرفك عن الإجماع وعن معلوم من الدين بالضرورة ويلهيك عنها، فلا تلتفت إليه ولا تستمع إليه، ولا كرامة. فالإنسان أو العالم يأخذ يعني قبوله عند أهل الإسلام من اتباعه لكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في كلامه من نور الوحي، لأنه يبين للناس نور الوحي، يتعلم ويعلم، يبين للناس سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو الأصل. لكن إذا وجدنا من يخرج على الناس يريد أن يحرف المعاني الثابتة في الأمة وينزل الأمور على غير منازلها ويستدل بالنصوص بغير طرق الاستدلال المعلومة عند الأئمة المتبوعين وعند علماء الأمة الموثقة والمعروفة في كتب أصول الفقه وغيرها، هذا لا يلتفت إليه، هذا دعي لا يلتفت إليه مهما حصل على بريق أو حاول الناس أن يلمعوه أو يظهروه أو ما إلى غير ذلك. إذا هو مخالف لكلام الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت إليه أبدا أيها الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خط مستقيم، خطوط معوجة يمنة ويسرى، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها إيتنا تعال. المهم تبعد عن الصراط المستقيم. الشياطين، شياطين الإنس والجن، تعمل جهدها كي تبعدك عن الصراط المستقيم، عن كتاب ربك وعن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يبذل كل جهده ليبعدك عن ذلك. فإذا أردت قولا أو كلاما أو أفعالا أو دعوات تبعدك عن مقتضى كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعد، احذر، لا تفتن، لا تتأثر، لا تشرئب إلى هؤلاء ولا تستمع إليهم، لأنهم يبعدوك عن الجادة، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها، ائتنا تعال كي يبعدك عن الصراط المستقيم، فعليك أن تحذر. ثم تلا قول الله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. استمع: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله لنا، وصية الله لنا أن توحد الطريق، طريقك إلى الله واحد، تسير على كتاب الله، على سنة رسول الله، اجعل القرآن قائدك يقودك إلى الله سبحانه وتعالى، والتطبيق العملي للقرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا وجدت حياتك بعيدة عن هذا الصراط المستقيم، عن مقتضى كلام ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فراجع نفسك وعد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الخير كل الخير في الاتباع والسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننظر أين نحن من هذا أيها الكرام المؤمنون. إذا نظرنا في بصائر القرآن أيضا نجد قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معنى الآية كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، استمع، فصار في شق والشرع في شق. تحس كده ان كلام الله وكلام رسوله والشريعة وكلام العلماء وكلام الفقهاء في جانب وهو في جانب تاني، خالف تعرف، يخالف اجماعات الامة بكل سلاسة بل ينقضها. وطبعا معلوم مقرر في قواعد علم أصول الفقه أنه لا يحل لمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما، هذه قواعد وأصول، طالما هي نفس المسألة لا يحل لمتأخر أن ينقض إجماعا متقدما. بل إذا وجد خلاف في مسألة متقدم في نفس المسألة على ثلاثة أقوال لا يحل لمتأخر أن يحدث قولا رابعا، لأن سبيل المؤمنين كان على إجماع، إما على قول أو على قولين أو على ثلاثة، هذا سبيل المؤمنين. ولذلك إمام الشافعي عليه رحمة الله استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، لأن من خالف إجماع المسلمين لا يتبع سبيل المؤمنين، خالف سبيل المؤمنين. فهنا ننظر إلى الآية مرة أخرى لنعرف إلى من نستمع. كثر الذين يدعون الإصلاح ويدعون العلم ويدعون الاجتهاد وهو يتراه في شق والشريعة في شق، معاني الشريعة في جانب هو في جانب آخر، يريد أن يعلمنا دين الله سبحانه وتعالى، يريد أن يبرر ويشرع كل ما ليس من دين الله عز وجل. أيها الكرام، مما انتشر عند الناس وكأنه يقول للناس: كن كما أنت بعيدا عن الكتاب والسنة وستنجو، كأن لسان حاله كذلك، تستشعر أن أوامر الشريعة وأحكام الشريعة في شق وهو في شق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، استمع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعود إلى كلام ابن كثير في تفسير الآية، يقول: ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه، عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. يعني عرف، لأنك ممكن إنسان يخطئ اجتهادا لكن إذا ذكر يتذكر، ممكن يجتهد العالم فيخطئ فيقال له: أنت اجتهدت لكن أخطأت لأنك خالفت قول الله كذا وقول رسول الله كذا، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا ما ذكر تذكر، لأن هدفه الوصول إلى حكم الله في المسألة. هذا مصاب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهذا مثاب بإذن الله عز وجل، لكنه يعود. لكن إذا كان يتعمد الاستمرارية على الخطأ ومخالفة الإجماعات. وكما قلت إذا نظرت في أقواله وأحواله وأفعاله تستشعر أنه هو في جانب والشريعة في جانب، تستشعر أنه هو في جانب البعد عن الشريعة، تستشعر أنه في جانب اللادينيون في ويفرحون به ويستنيرون بآرائه ويدعونه سنة ويحبونه إلى غير ذلك، وكل ما كان من الشريعة وكان تابعا للشريعة وكان على مذهب من مذاهب الفقهاء مثلا تراه بعيدا عنه كل البعد إلى غير ذلك، تراه في حال يبحث عن يحفر في الأقوال الشذة التي ماتت ليحييها ليظهر بين الناس أو ليمرر هوى أو قواعد معينة، هذا لا تستمع إليه، هذا يبعدك عن السبيل وعن الطريق. هناك أصول وضوابط المؤمن يستشعرها، يحس أن الرجل ده جميع أقواله مخالفة لأقوال الشريعة وأقوال العلماء، كيف يكون الأمر كذلك؟ هذا هنا يقينا في خلل، أو ليست جميع أقواله، هو له أقوال سديدة الحمد لله مقبولة، لأن ضابط القبول الاتباع. نحن أيها الكرام، أنت في حكمك على الأشخاص لا تقدس أحدا ولا تقبل أحدا مطلقا ولا ترفض أحد مطلقا، إنما تقبل الحق من أي إنسان كأنما كان طالما عليه نور الدليل من الكتاب ومن السنة. كذلك في الحب والبغض، لا نحب أحدا مطلقا ونكره مطلقا، نحب في الشخص الطاعة ونكره فيه المعصية بس فقط. فإذا كان الشخص مكثرا من الطاعات كان الحب أكثر، والعكس بالعكس، فينظر الأمر في ذلك. فحتى لو كانت الأقوال سديدة وجاء العالم في قول خالف، نقول جزاه الله خيرا اجتهد فأخطأ، لكن هذا مخالف لنص، مخالف لصريح القرآن، لصريح السنة، لإجماعات، لقول العلماء، فعندئذ لا نقبل القول الذي يكون في شق والنصوص الشرعية في شق آخر بفهم علماء الأمة. فلذلك على الإنسان أن يحذر من ذلك. قوله سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، فقد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة، يبقى ممكن المخالفة تكون لنص شرعي فلا قول بعد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قد تكون المخالفة لإجماع أجمعت عليه الأمة، فعندئذ لا تقبل المخالفة أيضا، لأن إجماع الأمة هو سبيل المؤمنين. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا أيها الكرام المؤمنون. إذا نظرنا في بصائر القرآن أيضا لنقف على معاني الاستقامة المنشودة أيها الكرام المؤمنون، نجد قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هل من الممكن أن يكون في صدر المؤمن حرج ضيق من النص الشرعي؟ إذا جئت تذكره بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا تقل لي قال الله قال رسول الله، ما اللي دخل الكتاب والسنة في هذا الأمر؟ أنت الإسلام دين عبادات وعمل شامل، قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أتى بنصوص عامة للمعاملات وضوابط عامة يجب أن تتبع لا تخالف، وأتى بتفاصيل في العبادات لتتبع ولا تخالف، فهكذا. فإذا كانت هناك معاملات مخالفة مع الأصول العامة التي وضعها الإسلام لا يصح أن تقبل أو أن تمرر في الأمة، لأن هذا عصيان لله سبحانه وتعالى، خلاف للمنصوص عليه في العبادات وسبيل الابتداع وليس سبيل اتباع، يبتعد عن هدي النبي الذي هو أحسن الهدي وأكمل الهدي ويخترع أورادا وأذكارا وأعمالا لم يفعلها الرسول ولا الصحابة. لماذا؟ ما هذا الخبل؟ لماذا يستسيغ الإنسان البعد عن أكمل الهدي وأفضل الهدي ويلجأ إلى غيره؟ والله حذر فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا تأتي التأويلات الفاسدة لتمرر وتبرر المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح؟ لماذا؟ فسبيل النجاة واضح والحق أبلج أيها الكرام المؤمنون، والباطل لجلج، فعلينا أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يحاول أن يعني يقبل الأطروحات والأفكار المغايرة لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليتبع هواه، وهذا لن يغني عنه من الله شيئا. وقصة النسل فلان قال فلان إذا كان كلامه مخالفا لكتاب والسنة ورد عليه العلماء بالضوابط الشرعية وفهمه فأنت ليس لك حجة في أن تتذرع بقوله بعد أن علمت خطأه وزلله ورد العلماء عليه في ذلك، سيما إذا كان مخالفا لإجماعات. فالصدق مع الله أيها الكرام طريق الاستقامة، أن نعرض أفكارنا، نعرض مواجيدنا، نعرض أعرافنا، نعرض أعمالنا على كتاب ربنا. ختمة قرآن اعرض عليها فكرك وعرف والأعراف السائدة وأعمالك وانظر إن كنت موافقا الحمد لله، إن كنت مخالفا عد إلى مضامين القرآن وأوامر القرآن. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. حرج يعني ضيق. أعود وأقول، هل من الممكن أننا نجد مسلما يكون في صدره حرج من النص الشرعي؟ ما بيحبش النصوص الشرعية ولا الذين يذكروه بالنصوص الشرعية ويحاول أن يتهمهم بأبشع الألفاظ والعبارات لكونهم يذكرونه بالنصوص وأن الأقوال مخالفة للنصوص، فيحاول أن يوهم الناس أنهم لا يفهموا النصوص وهم من أفهم الناس للنصوص، يحاول أن يوهم الناس أنهم يتلون النصوص دون فقه لمعناها ويقولون هو يقول لك النصوص ليردك إلى الله سبحانه وتعالى وليبين حكم الله من خلال النصوص الشرعية. هذا هو الدين، هذه البضاعة الطيبة التي يحملها العالم التقي الورع العائد إلى ربه سبحانه وتعالى، الذي يدل الناس على الله سبحانه وتعالى، الذي ينبغي أن يتبع. بضاعته كتاب وسنة، كتاب وسنة بفهم علماء الأمة، فيسير ويفهم ويرشد الناس. فإذا وجد أقوالا يذكر بكتاب الله والتذكير بالنصوص توارد أدلة، يعني ده أنت مش مخالف نص ولا اثنين، ده ثلاثة وأربعة. ولا يجوز أن تخالف نصا واحدا من كتاب ربك ولا من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فتجد بعض هؤلاء يضيقون ذرعا بأهل الأثر، بأهل الحديث، بأهل القرآن، لأنهم يذكرونهم، يردونهم إلى مضامين القرآن وإلى مضامين السنة وإلى تفاصيل السنة. إذا ما خرج ببدعة، إذا ما خرج بمخالفة لإجماع، إذا ما خرج بمخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة، إذا ما خرج بمخالفة لأمر من أمور الشريعة الواضحة المعلومة لدى الناس، ويحاول أن يجد سبيلا للتلاعب به وسبيلا للتحايل عليه، يجد علماء الأمة يقفون. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة فيها خلاف نور الدليل يسطع فيتبع، فنتبع الدليل. لذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يقدم قول أحد كما كان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننظر أيها الكرام المؤمنون إلى هذه المعاني العظيمة ونحققها وننظر أين نحن منها أحبتي في الله. فبعض الناس لأنه يضيق ذرعا بالنص، لأنه صاحب هوى عنده حرج ضيق، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من ضيق. أعود للسؤال مرة ثالثة، هل من الممكن أن تجد مسلما في صدره ضيق إذا ذكر بالنص الشرعي؟ استمع إلى كلام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي قلبه وفي صدره حرج من النصوص التي تحول بينه وبين هواه، فتأمل ذلك ثم ارض لنفسك ما شئت. كلام غاية في الأهمية، نور. لا تجد صاحب هوى عقد على فجر في قلبه أو على هوى في قلبه إلا وفي صدره ضيق من النصوص اللي تخالف هواه. أنا عايز أقيس نفسي والتزامي واستقامتي على هذه المعاني أيها الكرام. أنا لما أهوى شيئا وأفعل شيئا وأذكر بكتاب الله، بآية، بحديث، بضيق زرعا. لا بلاش، بس ما تجيبش الآية، ما تسمعنيش ده، أنا لا أريد أن أستمع. بعدين مش عاوز أسمع علشان عاوز أمشي زي ما أنا، ولا أنا حريص أن أنا أستمع وأصحح نفسي على القرآن وعلى السنة؟ هذه ما لأعالج استقامتي. لو أنا حريص أن أنا أستمع لأستجيب لأمر الله ونفسي، دي الاستقامة. لكنني لا أريد أن أستمع كي أظل كما أنا الأسير على وفق هواي، هذا مخالفة طريق أهل الاستقامة والبعد عن الاستقامة. ما هو حالي؟ ما هو حالي في ذلك؟ صاحب الهوى لا يحب أن يستمع لما يخالف هواه، حتى من نصوص القرآن، حتى من نصوص القرآن. إنسان مثلا مبتلى بالتعامل بالربا وشايف ان مصلحته في الربا وانه ممشي له اموره وهو خراب، لكن هو يظن ذلك. فالشاهد يحب، ممكن يستمع الى، يحب يستمع الى مواعظ، الى اصوات طيبه في القران يستمع اليها، الى حديث عن الجنه، عن النار، عن الموت، عن اي حاجه. لكن يجي عند يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يضيق زرعا، لا يريد أن يستمع أو أن يفهم أو أن يحاسب نفسه أو يمررها، ولا يحاسب نفسه على هذه الآية وأين أنا منها إلى غير ذلك. لأتغافل عن هذا، هذا ليس من الاستقامة وليس من الصدق مع الله. إنسان مبتلى بالنظر الحرام أو إنسان مبتلية بالنظر إلى الحرام، فهي يستمع إلى أي شيء لكن عنده حرج من قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. عندها حرج من قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نستطيع أن نقيس على ذلك كل صاحب هوى فعنده ضيق من النص. هذا المعنى الأول. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من، اوعى لا يكن في صدرك، اعرض نفسك على كتاب ربك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن كنت موافقا في أعمالك وأقوالك وأفعالك فالحمد لله، ما وجدت من مخالفة صحح نفسك، لا تحدث حرجا بينك وبين معاني الشرعية. لأن المصر على معصية مخالفة لنص من القرآن ولنص من السنة فهو في صدره حرج من هذه النصوص، في صدره حرج منها لأنها تخالف ما هو عليه. كل مبتدع في صدره حرج من السنة، لأن السنة تمحق البدعة وتذهب أثرها، لأن السنة ترده إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه. هو ابتدع وخالف ما كان عليه رسول الله وأصحابه، شيء أمور وجدت مقتضاها زمان النبي ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها الناس، هذا مخالفة لأمر لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الذي لا ينبغي أن نحيد عنه، فلا يكن في صدرك حرج منه. المعنى الثاني: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني لا تجعل في صدرك حرج من التذكير بكتاب الله، وبسنة رسول الله، بالشرع، بالشريعة، لا تجعل في نفسك حرج من التذكير بالقرآن، وإن وجدت في بيئة لا تريد أن تستمع ولا تريد أن تستجيب، لكن أسمع الناس قوارع القرآن ولا تتحرج، لتهديهم إلى طاعة الله وإلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه علامة الاستقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف